إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأقوال الصحيحة الحكيمة قول القائل: إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين، لن تنزل نهرا واحدا مرتين، فلن نهر النهر، ولا الزمان الزمان، ولا أنت أنت، لأنه ما بالمتغير يتغير. ونهر الزمن عندما يمر يتجدد فيه كل شيء، فلن نهر ساعة النزول الأول هو بعينه ساعة النزول الثاني، ولا الزمان الزمان، ولا أنت في المرة الأولى أنت في المرة الثانية، وإنما التغير والتجدد سمة الحياة على مستوى الإنسانية جميعها، وعلى مستوى الفرد في ذاته وشخصه. فالإنسان يسير إلى أمام من أجل أن يصل إلى الغاية وينتهي عند النهاية. وقد جعل الله تبارك وتعالى للحياة مبدأ ومنتهى، وجعل للإنسان بدءا ومنتهى، وأعطى الله تبارك وتعالى وآتى كل شيء قدرا يقف عنده وحدا ينتهي إليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر الناس ذكرا للموت، على اعتبار أنه النهاية التي ينتهي إليها كل حي، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متواصل العبرة دائم الأحزان، وكان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع مناسبة تمر يذكر فيها الموت أو يظهر فيها أثر من آثار الموت، إلا أخذ الناس ممن غمسوا فيه في دنياهم، وأخذ بأيديهم إلى هذا الشاطئ المجهول لكي يقفوا عليه، ولكي يتأملوا في البحر الزاخر الذي يكون خلفه ومن ورائه. والله تبارك وتعالى جعل الإنسان مدركا لأمور بآلات أعطاه الله تبارك وتعالى إياها لا يتعدى في الإدراك شيئا منه. فالإنسان ينظر عند القبر إلى الجدار الأصم، ولكنه لا يرى ما خلفه، وخلفه حدود محدودة على حسب الإدراك البشري، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وإنه ليوسع للعبد الصالح في قبره حتى يصير مد بصره. وهذه التوسعة لو أن الإنسان نظر إليها ببصره المجرد في حال الحياة ما أدرك منها شيئا. أقوام بداخل يعذبون وينعمون، وجلبة وأسئلة للموتى عندما في القبر ينزلون، حياة زاخرة موارة فيها ما لا يعلمه إلا الله. وأما الإنسان فإنه ينظر إلى ذلك الجدار الأصم الأصب الأبكم الذي لا يبين، لو سأله ما أجابه، ولو نظر إليه لارتد بصره عنه وهو حسير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى قوما يحفرون قبرا، فأسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منسلخا من إخوانه حتى ذهب إلى القبر فجثى على ركبتيه لديه وأخذ يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على إخوانه فقال: أي إخواني لمثل هذا فاعملوا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من قوله لأصحابه رضوان الله عليهم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وهادم بالذال المعجمة المنقوطة الفوقية قاطع، أكثروا ذكر قاطع اللذات يعني الموت، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. لأن الإنسان إذا كان في الضيق فذكر الموت علم أن الحياة منقضية، وأن هذا الضيق حال عارض سرعان ما يزول، ثم يأتي من بعد ذلك ما يكون من أمر الله. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، لأنه يعلم أن هذه السعة ستنتهي إلى الضيق في القبر، وهو إما أن يفارقها وإما أن تفارقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر أن كثرة الضحك تميت القلب، كان لا يعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتمع الناس في مجلس يضحكون ويعبثون، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس وهم يضحكون فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها عليه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن المآل إلى الموت، وأن المصير إلى القبر، وأن الدنيا إنما هي ساعة، فليجعلها المرء طاعة حتى لا يكون مغبونا في عمره، إذ يمر عليه العمر في صحة يبددها، وفي سعة لا يستطيع أن يستغلها، وفي حال هناء ورخاء ورغد يؤول بعد ذلك بالتفريط إلى ما هو معلوم من الحزن، ومما يصير إليه المفرط في قبره في برزقه من أمور لا تحمد عقباه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ أيهم أفطن؟ وأيهم أكثر عقلا وأوفر حلما وأعظم نهية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، جمع كيس. فأي المؤمنين أكيس يا رسول الله؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الأصحاب إذ أمر الأمة: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فمن لم يذكر الموت وما يعقب الموت من البلى فإنه لا يكون مستحييا من الله حق الحياء. فالاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وأما ما يعقب الموت من البلى فأمر معلوم مشاهد، ولا يبقى في الذهن بعد حين من الموت إلا ذكريات. وأما إذا ما دخلت القبور التي نعانيها نحن في أرضنا هذه وليست في حقيقتها على أصل الشريعة ولا على السنة، ولكنه أمر دعت إليه جغرافيا المكان، وتلك الحاجات التي تلجئ الناس بقدر الله تبارك وتعالى إلى أمور قد تخالف الشرع وتجانب السنة، لو دخلت القبر بعد حين وكنت قد وسدت حبيبك فيه واستودعته الله تبارك وتعالى، إذا ما دخلت بعد حين فلن ترى إلا عظاما نخرة، ولن ترى إلا بقايا من كفن قد اندثرت أجزاؤه وصارت إلى شيء لا يتماسك. فإذا ما مر زمان فإنك مضطر إلى تنحية ذلك إلى جانب، وإذا ما مضى زمان صار كل ذلك إلى التراب، وإذا ما مضت الأيام وهجم العمران فلا بد من ترحيل المقابر إلى مكان جديد، فيكون ماذا لا يبقى من الإنسان بعد حين إلا ذكرى حائلة، كالشيء الذي يبلى وكالثوب الذي يذهب وشه، لا يبقى شيء من أثر من ميت إلا عند من كان له مخالطا ومن كان معه مقيما، ثم ما يلبث أن يأتي النسيان فيمحو شيئا فشيئا. وإذا فلتذكر الموت والبلى وما يصير إليه الإنسان بعد حين. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وأن هلاك آخرها بالبخل والأمل. إذا ما طال أمل الإنسان فلا بد أن يكون مفرطا، ولا بد أن يكون عن الموت وذكر الموت معرضا، فضلا عن أن يفكر في النهاية في القبر المظلم الموحش. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور. وقال لي: يا ابن عمر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. والحق أن الإنسان لو تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصيته: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والإنسان إذا كان في غربة فإنه لا يبني فيها ولا يجعل شيئا للبقاء والاستمرار، وإنما هو معد للرحيل في كل حين وحال. وكذلك عابر السبيل الذي يمر على البلدان والذي يتجاوز القرى، ليس له في المكث ولا في البقاء من مأرب ولا غاية، وإنما هو ماض لوجهه لا يلتفت إلى شيء حتى يكون مستقره في المكان الذي يرحل إليه والذي يقصده عند سفره. والسفر الذي نحن فيه سفر حقيقي، فنحن في تيار الزمن، لا اللحظة التي نحن فيها باقية، ولا نحن بالذين نستطيع أن نقبض عليها ولا أن نستبقيها، وإنما ليس هناك ما يسمى باللحظة الحالية، لأننا عندما نفرغ من الإشارة إلى اللحظة الحالية تكون ماضية، ثم تأتي لحظة أخرى سرعان ما تصبح ماضيا، وهكذا حتى ينتهي المرء إلى مستقره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، لا تدري ما اسمك غدا. والإنسان منا إذا ما مات سلب منه اسمه حتى وهو على خشبة غسله، وإنما يقول الغاسل لمن يعاونه: اقلب الجثة واعدل الجثة واصنع كذا بالجثة، وقد ذهب الاسم ولم يبق من المسمى إلا حين يصير من بعده ترابا، ثم إن قدر الله تبارك وتعالى شيئا كان، فريثما يعود ترابا تطأه الأقدام، وريثما بعد حين قليل يعود شيئا غير مذكور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد قال له: أوصني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فإذا ما وقعت منك سيئة بظاهر فعليك أن تأتي بحسنة ظاهرة، وإذا ما وقعت منك سيئة بسر فعليك أن تأتي بحسنة بسر. إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أعدد نفسك في الموتى، فأنت الميت الحي، وإنما نحن تراب ناطق، تراب ناطق لا يمضي عليه إلا قليل زمان حتى يصير إلى الموت، وإذا هو تراب صامت، وما من قائم عند قبر يدعو أو يسلم إلا وهو تراب ناطق مسلم على تراب صامت مستمع مجيب بأمر الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، وها، يعني صار إلى شيء من التلف ووقع عليه شيء من البلا فنحن نصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، يعني أسرع إليه البلا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الدنيا ممر وليست بدار بقاء، أن المؤمن لا يعمل عملا صالحا إلا كان له به أجر، فما من عمل يعمله إلا وتحصل من ورائه على أجر إلا ما يكون من البنيان، فإنه ليس عليه أجر للمؤمن إذا ما أخذ به. فالشيء الذي يكون في التراب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن من ورائه من أجر. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، يعني رسم على الأرض على التراب مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وأخرج من وسط هذا المربع خطا خارجا منه، وخط خططا صغارا، خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، يعني هذا المربع الذي رسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الإنسان وأجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، الأمل خارج عن الأجل، فكيف يتحقق؟ كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 3 أعواد فغرس في الأرض عودا بجانبه وقال: هذا الإنسان، ثم خطى شيئا فغرس العود الثاني وقال وهذا أجله، ثم خطى شيئا صلى الله عليه وسلم ثم غرس العود الثالث وقال هذا أجله، ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله، هو يريد أن يصل إلى أمله ولا بد أن يخترمه أجله. فالإنسان له أمل بعيد وله أجل قريب، والله رب العالمين يجعل الأجل مخترما للأمل فلا يبلغ الإنسان من أمله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا على الأرض وأخرج من هذا المربع خطا خارج المربع، ثم جعل خطوطا صغارا حول هذا الخط الخارج من المربع بداخل المربع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان وهذا الخط الخارج من هذا المربع هو أمله، ثم نظر إلى تلك الخطوط الصغار بالداخل وقال وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني الآفات التي قدرها الله تبارك وتعالى على الإنسان لا بد أن تدركه، وهي بداخل المربع بداخل الأجل. وأما الأمل فخارج الأجل، فكيف يتحقق أمل خارج عن الأجل؟ إن الأجل يخترم الإنسان قبل أن يبلغ أمله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا الأمر بطريقة أخرى، فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم آخرته، كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي واد من أودية النار عذبه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله تبارك وتعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، فأينما التفت لم يرى إلا فقرا مهما بلغ من الغنى ومهما حصل من الدنيا، وجعل فقره بين عينيه بعدما شتت عليه شمله، فلا يكاد يجد لنفسه قصدا ولا يكاد يجد لنفسه مستقرا، وإنما هو موزع البال قلق الضمير مشتت الاتجاه لا يكاد يستقر على قرار. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مع ذلك ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله تبارك وتعالى له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حصاتين ثم رمى بكل حصاة إلى موضع، ثم قال هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الأمل وذاك الأجل، هذا الأمل وذاك الأجل. فالأمل يكون أبعد من الأجل، وإذا ما أراد الإنسان أن يصل إلى شيء بعد الأجل فلن يتحصل على شيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، الجنة أقرب إلى العبد من شراك نعله والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله، لأنه ما هي إلا لحظة واحدة يضرب فيها الموت ضربته ولا يدري أحد كيف يقع ولا متى يقع، ولكنه متى ما وقع انتقل العبد من زاوية الدار إلى هاوية النار، أو انتقل العبد من زاوية الدار إلى الجنة ونعم القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وإنما هي لحظة واحدة. فالجنة أقرب إلى العبد من شراك نعله، يعني من سير النعل الذي يكون عليه، والنار مثل ذلك. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، يعني مختصرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع، صل صلاة مودع، يعني لو وقف الإنسان يصلي وفي ضميره ويقينه أن هذه الصلاة هي صلاة ما بعدها من صلاة، وأنه سيودع بعد الصلاة الحياة، وأن هذه الصلاة لن يستقبله بعدها من صلاة، فإنه لا بد أن يقبل عليها بجميع قلبه وضميره. فقال: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، ايأس مما في أيدي الناس تكن غنية. ولذلك قال السابقون: إنه ينبغي أن تقدر ثروة الإنسان لا بما يمتلكه ويضع يده عليه، وإنما ينبغي أن تقدر ثروة الإنسان بما يمكن أن يعيش مستغنيا عنه. فالشيء الذي تستغني عنه أنت مالكه في الحقيقة، وأما الشيء الذي تملكه فهو يملكك، لأنه يصرفك في صالحه ويصرفك في حفظه والقيام على أمره. فينبغي أن تقدر ثروة العبد لا بما يملكه، وإنما بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه. وهذا ما أخذ به الصالحون من الأولين من هذه الأمة المرحومة، فعندما كان الواحد منهم يشكو ما يجده الناس أو يشكى إليه، كان يقول مثلا عندما يذهبون إلى أحدهم فيقولون: إن اللحم قد غلا، وإن الغلاء قد وقع، والأسعار قد ارتفعت، إن اللحم قد غلا، فيقول: أرخصوه بتركه، إن اللحم قد غلى. لم يغلو ولم يصل في الغلاء إلى المدى إلا حين تقبل النفس عليه، وأما إذا ما صدفت النفس عنه فقد صار أهون شيء قط. فإذا ما اشتكى واحد إليه من الغلاء النازل يقول: أرخص الشيء بالاستغناء عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي الدرداء: أعدد نفسك في الموتى، فأنت ميت حي أو حي ميت إن شئت، وأعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظ: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نفرنا من العجلة في كل الأمور استثنى من ذلك عمل الآخرة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التريث والانتظار والتمهل في كل عمل خير وفي كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فينبغي أن نبادر إليها كما قال الرسول: بادروا بالأعمال ستة، يعني سابقوا الستة المذكورة في هذا الحديث، فسابقوها حتى لا تسبقكم. فالتؤدة والرفق والهينة والدعة والتمكث والتريث والانتظار خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة، فينبغي أن نسابق فيها وأن نسارع كما أمر الله رب العالمين. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت، يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت. فاللهم وفقنا لعمل الصالحات، ووفقنا لإتيان الخيرات، وجنبنا الزلات، وجنبنا العثرات، وجنبنا الخطيئات، وأحسن لنا يا رب العالمين في الحياة. اللهم أقمنا على الحق ما أحييتنا، واقبضنا على الحق إذا ما أمتنا، واحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير.